الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الثاني من كتاب القدر. قال رحمه الله: باب جف القلم على علم الله وقوله: وأضله الله على علم. ومعنى جف القلم أي فرغت الكتابة، إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، فهو كناية عن الفراغ من الكتابة، لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها، وكذلك القلم، فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة والقلم. وقال الطيبي: هو من إطلاق اللازم على الملزوم، لأن الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده. قال: قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد بعيد. قال عياض: معنى جف القلم أي لم يكتب بعد ذلك شيئا، وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذي يلزمنا الإيمان به، ولا يلزمنا معرفة صفته، وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافا للاستغناء عنه. قاله الحافظ: وأضله الله على علم، أي على علم بأنه سيكون من أهل الضلالة. وفي حديث عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه من ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله، وأخرجه أحمد بن حبان. والله عز وجل يقول: كل يوم هو في شأن، يهدي من يشاء ويضل من شاء، ويرزق من شاء ويمنع من شاء، لا إله إلا هو، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما من مخلوق في هذه البسيطة يهدى إلا بعلم الله عز وجل، أو يضل إلا بعلم الله عز وجل. فالسر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. حديث ذكره المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إني رجل شاب، وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني. الحديث فيه: يا أبو هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. خرجه في أوائل النكاح. فقال: قال أصبغ، يعني ابن الفرج، أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وصله الإسماعيلي والجوزقي والفريابي في كتاب القدر، كلهم من طريق أصبغ به، وقالوا كلهم بعد قوله العنت: فأذن لي أن أختصي. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون عن التبتل، قالوا: ولو أذن له لاختصينا. وإنما لعله في هذا الموطن أراد أن يبين لأبي هريرة رضي الله عنه أن الشأن على ما قد قضي وقدر في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما قد قضاه الله عز وجل لا يغيره شيء. وقال ابن عباس: لها سابقون سبقت لهم السعادة، أي في علم الله، فأهل السعادة في علم الله عز وجل قبل وجودهم، أهل الشقاوة في علم الله عز وجل قبل وجودهم. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا يزاد منه ولا ينقص شيء. فقال للذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، لا ينقص منه ولا يزاد منه شيء. ثم ألقى الكتابين وقال: فرغ الله من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو مذكور في صحيح شيخنا الوادعي رحمه الله فمثل هذه الأحاديث فيها ترغيب من جهة وترهيب من جهة. الرهبة أن يكون الإنسان في علم الله على غير الهداية، والرغبة أن يحمد الله عز وجل على أن جعله من أهل الإسلام، فيسأل الله الثبات على هذا الدين حتى يلقاه. وبالسند المتصل قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس اسمه عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن يزيد الرشك كسر الراء وسكون المعجم بعدها كاف كنيته أبو الأزهر، وحكى الكلبادي أن اسم والده سنان بكسر المهملة ونونين، وهو بصري تابعي ثقة. قال كان كبير اللحية فلقب الرشك، وهي بالفارسية كما زعم أبو علي الغساني وجزم به ابن الجوزي الكبير اللحية. إذن أخونا السني معاذ السني إذا يحب يتلقب بهذا اللقب لقبنا، إذا ما يحب ما يجوز لنا. ما أظن أحد هناك لحيته كثة مثله. أبش يا معاذ، نظرنا يمين يسار ما هناك إلا أنت. لكن المعنى الأخير ما هو طيب. يقول وقال أبو حاتم الرازي كان غيورا فقيل له أرشك بالفارسية فمضى عليه الرشك. وقال الكرماني بل الرشك بالفارسية الكمل الصغير الملتصق بأصول شعر اللحية الذي نسميه الصيبة أو الصوبة. خلاص نسحب اللقب هذا ما سنعطيه له. يكفي السني صح؟ يكفي السني، يكفيه عن هذا اللقب ولا نحتاج إلى هذا اللقب. قال سمعت مطرب بن عبد الله بن الشخير من أهل السنة الأثبات ومن العلماء الثقات، قالوا حين وقعت الفتنة بالبصرة لم يسلم منها إلا هو، حتى العلماء وقعوا فيها وتسلط عليهم الحجاج بن يوسف بسببها. يحدث عن عمران بن حصين هو أبو نبيج وأسلم أبوه أيضا. قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، يعني هل هم معروفون الآن معلومون؟ والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك، وأما معرفة العامل أو من شاهده فإنما يعرفه بالعمل. قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، لأن الله عز وجل قد قضى أن النار يدخلها أهلها بأعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا، وأن الجنة يدخلها المؤمنون بأعمالهم، فإذا لابد من عمل. ولذلك أنزل الله التكاليف والشرائع، فمن كان من أهل الإسلام يسره الله لعمل أهل الإسلام، تندفع عنه الشبه ويقبل الأدلة ويحب العمل ويتنزه عن الكسل ونحو ذلك. ومن كان من أهل الإجرام تسلطت عليه الشهوات أو الشبهات فسببت له الردى ولحقه الهوان. فهذا معنى الحديث كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وسيأتي حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هو الذي هداها لسبيل الخير أو سبيل الشر والضير، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين، فهذا أمر مفروغ منه. لكن هل يؤاخذ الإنسان بما في علم الله؟ الجواب لا، المكلف يؤاخذ بعمل نفسه، يثاب على عمل نفسه ويأثم بعمل نفسه. وهل يلزم من كون الشأن على ما ذكر أن الله جبر العباد على هذا الأمر؟ ما جبرهم، ولا أحد من العباد يعلم ما قد كتبه الله عليه وقدره وقضاه، وإنما يعلم أن الله أمره بالصلاة والزكاة والتوحيد والعبادة، فهو مؤاخذ بما علم لا بما جهل. ومن هذا الباب قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو كان الناس يمضون إلى ما في علم الله بغير عملهم ما كان هناك داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب. وإذا لم تنزل الكتب ويرسل الرسل سيكون الناس في جهالة وعمية، فعند ذلك سيكون لهم عذر عند الله: هلا أرسلت رسولا من قبل أن نذل ونخزى، لولا أرسلت رسولا من قبل أن نذل ونخزى. لكن ما لهم عذر، قد أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. وشأن الإيمان بالقدر على التسليم. أما إذا أردت تنقب ستجد أن الشيطان يفتح لك يعني أنفاق لا نهاية لها، لكن أنت لا تنقب، قف حيث وقفت الشريعة. كلفنا الله عز وجل بتكاليف أنزلها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما شأن ما في علمه هذا ما أطلعنا عليه. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ما يدري هو نبي الله، وإنما أخبره الله بعد ذلك أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما قالت أم العلاء في عثمان بن مضعون: أشهد أن الله أكرمك، قال: وما أدراك يا أم العلاء؟ والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أما هو فقد أتاه اليقين. قالت: والله لا أزكي بعده أبدا. فبالإيمان بالقدر أنت ترجو الله، ترجو توفيقه تسديده وعونه، وتخشى على قلبك من الانحراف. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وفي مسلم من طريق أبي الأسود عن عمران أنه قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفيه قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران، وفيه قوله: أيكون ذلك ظلما؟ قال: لا، كل شيء خلقه الله، خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل. قال عياض: أورد عمران على أبي الأسود شبهة القدرية من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حكمه، فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية وهي حد لأهل السنة، وقوله: كل شيء خلق الله وملكه، يشير إلى أن المالك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما شاء، وإنما يعترض على المخلوق المأمور. انتهى فتح الباري. قال: باب الله أعلم بما كانوا عاملين. سيأتي بيان هذا الحديث، وأن أطفال المشركين هم يدخلون في معنى الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم. لكن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب أنهم في الجنة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ولقيت إبراهيم وحوله أطفال الناس. قال رجل: وأطفال المشركين؟ قالوا: أطفال المشركين. فصار نصا في المسألة. بعد وجود هذا النص لا يصلح أن نختلف فيهم، مع أن الخلاف حاصل. وابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جنح إلى أنهم يختبرون يوم القيامة. والصحيح ما تقدم. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر. هذا سؤال يحتاج إلى واحد ذكي. محمد عن محمد عن محمد عن محمد، أي حديث سني؟ محمد بن يوسف الفرابري عن محمد بن إسماعيل البخاري عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. فإذا لقيت حديثا فيه البخاري عن اثنين من مشايخه محمد، فأعرف أنه عن أربعة من المحمدين. فهمتموها؟ أعيدها: من هو راوية البخاري؟ محمد بن يوسف. واسم البخاري محمد بن إسماعيل. يروي عن شيخه من هو؟ محمد بن بشار. يروي عن شيخه من هو؟ محمد بن جعفر. فأربعة من المحمدين يروي بعضهم عن بعض، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، والراوي عن البخاري اسمه محمد بن يوسف. قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة الحجاج أمير المؤمنين عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه. وتلك القصة التي قال: ما اسمك؟ قال: سعيد. قال: بل أنت شقي. كان شيخنا مقبل يذكر أنها لا تثبت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو السند المتصل: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن رهويه قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي اليمني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. كل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف وغيرها أكثر منها النص فيها: الله أعلم بما كانوا عاملين. والجمع بين هذا الحديث وبين حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين، أي أنهم حول إبراهيم قال: وأولاد المشركين، أنه لعله قال بهذا المقال ثم أوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك بما في حديث سمرة فأخبر به. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها أن طفلا مات فقالت: عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إن الله خلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فهو على المعنى السابق. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فهذا دليل على السبب الذي من أجله دخل أولاد المشركين إلى الجنة، أنهم ولدوا على فترة الإسلام، فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأباه يهودانه، يدخلانه في اليهودية أو ينصرانه، يدخلانه في النصرانية، وفي رواية أو يمجسانه، يدخلانه في المجوسية، ولم يقل أو يمسلمانه لأنه مسلم، لأنه مسلم. إلا أنه إذا مات في ذلك الحال، ذهب ابن عبد البر إلى أنه إن كان بين أبوين مسلمين جرت عليه أحكام أهل الإسلام من حيث الغسل والتكفين والصلاة، وإن كان بين أبوين كافرين في ظاهر الدنيا تجري عليه أحكام أهل الكفر، يكبر بدون غسل بدون كشأنهم. ومن هذا الباب اختلفوا في الغلام الذي قتله الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. منهم من قال بأنه كان كافرا، لأنه جاء في بعض القراءات وأما الغلام فكان كافرا، وبعضها طبع كافرا. ومنهم من قال الغلام أصلا على الإسلام، إنما لو عاش لأرهق أبويه، ومع ذلك ما عاش. بينما ذهب ابن عبد البر رحمه الله وقال الغلام مستثنى من مجموع الأطفال، هذا الغلام مستثنى من مجموع الأطفال، وهذا قول لا يوافق عليه، لأن الاستثناء يحتاج إلى دليل. لكن قال الطحاوي رحمه الله الغلام هنا فوق البلوغ، والدليل على ذلك أن موسى أعلم الناس بالشريعة في زمنه، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يعني لو كان الغلام دون البلوغ كيف موسى يطالب أنه، يعني أن موسى يذكر أنه يجوز قتل النفس بالنفس دون البلوغ؟ إذا يعني ارتكب جناية تضمن الجناية ولا يقاد ولا يفعل به شيء من هذه الأمور. هذا الذي يظهر أنه كان فوق البلوغ، وإنما أطلق عليه غلام كإطلاق العرب على بعضهم غلام، وإن كان قد خرج من الاحتلام. بل إن أبا لهب كان يقول في النبي صلى الله عليه وسلم غلام، أو الحديث الذي فيه أن أبا لهب كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم في عكاظ، فسأل طارق بن المحارب من هذا؟ قالوا هذا أبو لهب وهذا غلام عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق الأربعين. كما تنتجون البهيمة، البهيمة تخرج من بطن أمها ليست بمقطوعة الأذن ولا مشقوقة ولا شيء، ثم بعد ذلك يعمدون إلى قطع أذنها أو إلى وسمها أو إلى شيء من ذلك. فالتغير الذي يحصل في البهيمة هو بسبب أصحاب البهم، كما أن التغير الذي يحصل في الغلام المولود هو بسبب المجالسين من آباء أو أمهات أو نحو ذلك. وأما قوله الله أعلم بما كانوا عاملين تقدم الكلام عليها. قال رحمه الله باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، حكما مقطوعا بوقوعه لا يمكن أن يتخلف أو يتغير أو يتبدل أو يتأخر أو يتقدم، حكم واحد. ولذلك يقول الله عز وجل وتمت كلمة ربك حكما وعدلا، يعني صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، لا يمكن أن يقع خلف لشيء منها. وهذا باب يحتاج إلى قوة إيمان ويقين، فإن الإنسان إذا اعتقد معنى هذه الآية ربما لا يحزن على مفقود ولا يعني يزداد فرحته بموجود، يعني فرح خروج عن الاعتدال، لأنه يعلم أن كل شيء هو من الله عز وجل مكتوب له. وإن كان الفرح بالمبشرات مطلوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس الأصبحي المدني عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الذي ما يستطيع يحفظهم يا أخوة يرتبهم على ترتيب أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، فيبدأ بأبي الزناد عبد الله والأعرج عبد الرحمن أو أبو الزناد ابنه اسمه عبد الرحمن حيث لا يشكل عليك، فهو أبو عبد الرحمن، بل قال ذكروا أنه كان يغضب من هذه الكنية، كنية أبي الزناد، إلا أنه شهر بها، وبعضهم ربما كان يمازحه ويحذف الدال، والله المستعان. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرق صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. يعني الآن كثير من النساء حين يتزوج عليها زوجها أو تدخل على امرأة أخرى ربما يعزها الشيطان إلى طلب طلاق ضرتها. لماذا؟ يعني رجاء أن تستفرد به وأن تنال منه الحظ الأوفر. فهنا يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، كناية عن استمتاعها بزوجها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. ربما إذا كانت مع الضرة تنال أكثر مما تنال لو كانت لوحدها، لكن الناس لا يعلمون شأن القدر، ولذلك تجد أن هذا يدخل في طلب ما لا يجوز، وهذا يدخل في النجش، وهذا يدخل في الغرر، وهذا يدخل في كثير من الأعمال المحرمة على قصد الزيادة، وربما كانت الزيادة في عدم دخوله في هذا الباب. مثاله ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. لماذا يدخل الناس في الربا؟ للزيادة، ومع ذلك يكون الشأن العاقبة إلى قلة. فعلى الإنسان أن يمضي في القدر، يعمل الأسباب الشرعية ويعمل الأسباب القدرية ويطلب من الله عز وجل البركة. وبالسند المتصل قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته زينب وعنده سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل أن ابنها يجود بنفسه، يعني أنه في سياقة الموت، أرسلت إليه ليؤانسها وليشهد مشهدها، فبعث إليها لله ما أخذ وله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصبر هذه المرأة ويعلم الأمة أن لله ما أخذ سواء نقص في المال أو نقص في الأنفس أو نقص في الثمرات، لله ما أخذ وله ما أعطى ملكه. ولذلك في الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كم نتألم أحيانا من تأخر أشياء ونحو ذلك، وهي عائدة إلى هذا المعنى: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لو أعطاك الله ستصل إليك، وإن منعك الله ما يستطيع أحد أن يوصل إليك الشيء الذي أنت ترجوه وتأمله. ومع ذلك القدر يواجه بالصبر والاحتساب، صبر على قدر الله ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام رأيت قصة وقد رأيتها قبل، أسألني بعضهم عن أخ اسمه الدكتور محمد الشميري، رجل إن شاء الله أنه من الصالحين، تزوج امرأة من حافظات القرآن والعاملات بالسنة، ثم سبحان الله مضت معها أياما أظن شهر أو نحو ذلك، وكانت مقبلة على العبادة حتى أنها ختمت القرآن في ليلة، صلي بالقرآن في ليلة، ثم رأت رؤيا تشعر أنها ستموت وتبشره بعض البشارات وماتت. وهذه الأيام تزوج أختها قبل فترة، وأختها في الصلاح مثلها، وقبل أظن 4 ليال أو نحوها كانت جعلت تصلي كل ليلة بالمصحف، ثم رأت رؤيا وأن هناك رأت رجلين غاية في الجمال، ثم رأت امرأة أيضا عظيمة الجمال، فكشفت وجهها فإذا بها أختها، فقالت لها: أنت أختي زوجة فلان؟ قالت: نعم. تسألها عن حالها، أثنت على حالها بالثناء الطيب، قالت: وأنا متى ألحق بك؟ قال: ستلحقين بي عاجلا غير آجل. قالت: وزوجي أو زوجنا ماذا له في الجنة؟ قالت: عنده قصر يبنى، لكن إن ترك الحمد سيهدم، فوصيه أن يكثر من الحمد لله. فما هي إلا اليوم الثاني وماتت. سمعت صوتية له أمس وهو يبكي مسكين ويذكر الرؤية ويخبر الخبر، فسبحان الله تتعجب أن يبقى في الدنيا مثل هؤلاء الصالحين والصالحات، وهؤلاء الذين يكرمون بمثل هذه المكرمات وهذه البشارات. فنسأل الله أن يصبره، ونسأل الله عز وجل أن يكرمه، أن يكرمنا جميعا. والله أنها حالة نادرة، ربما ما توجد بين طلاب العلم، وهؤلاء نساء وقمن الليل بالمصحف ومع الطاعة ومع العبادة ومع الصبر ومع الوصايا النافعات. النصيحة يا أخوة أن نصلح قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل بالثبات حتى الممات، ونسأل الله أن يتوفانا مسلمين ويصلح قلوبنا. قصص عظيمة ما زالت الأمة ولادة، بالصديقين، بالشهداء، بالصالحين، بالسابقين، بأصحاب اليمين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يكرمنا وجميع المسلمين بذلك. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري. سبحان الله، رزق الله الزهري بيونس. هذا كم الأحاديث التي تروى من طريق يونس عن الزهري. بعض الطلاب بركة يا أخوة، بعض الطلاب بركة، كرامة من الله عز وجل يرزق الشيخ طالبا مباركا، فيجعل بين الشيخ وبين طالبه المحبة والمودة والأنس. ما يستفيد من الشيخ إلا الطالب المحب، ولا يكسب الشيخ إلا الطالب المحب. فالطالب المحب يحرص على كل فائدة يسمعها من شيخه، حتى لو نهره يفرح بها أنها تأديب وأنها تعليم وأنها حرص. فلذلك يقيد ويستفيد ويعمل ويعلم، فيستفيد من شيخه، وفي المقابل الشيخ يستفيد من هذا الطالب أنه في يوم من الأيام ينشر علومه وينشر يعني مروياته، وربما دعا له وربما ذكره بخير. أما بعض الطلاب شؤم على مشايخهم، ربما يبقى يترصد غلطة شيخه، زلت لسان شيخه، غضبت شيخه. الشيخ بشر يا أخي، ما هو معصوم، أحيانا يلحن، أحيانا يخطئ، أحيانا يغضب، أحيانا يخرج عن الاعتدال، وهو رجاع بإذن الله عز وجل. لكن هكذا لابد أن يكون بين الشيخ والتلميذ أعظم ممن بين الأب والابن وبين الابن والأب. إذا كان الأبوة الطينية والبنوة الطينية شأنها عظيم، فكيف بالأبوة الدينية؟ والابن القيم رحمه الله كلام في مدارج السالكين مؤداه: وطاعتهم أوجب من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فوالله أننا نرى بركة في كثير من العلماء المتقدمين نقلت إلينا، وصلت إلينا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل طلابهم. انظروا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، من نشر علومه؟ إسحاق الدبري، مع أنه ضعيف في الحديث لكن هو الذي حفظ كتب عبد الرزاق ونشر علم عبد الرزاق الذي بين أيدينا، المصنف والتفسير والأمالي. هكذا هنا تجد الزهري يروي عنه يونس كثيرا، ويونس تروي عنه الناس كثيرا، تارة يروي عنه فلان، الليث عن يونس، ابن المبارك عن يونس، كثير من أهل الشام عن يونس. فنسأل الله أن يجعل بركة بين طلابنا وبيننا، وأن يجعل بركة منا على طلابنا. ومن كان في نفسه شيء على طالبه أو في نفسه شيء على شيخه فليبادر إلى علاج نفسه، والله لا يبارك له. كان بعض السلف يقول: اللهم إني أسألك أن تكتم عني عيب شيخي. أخي الشيخ له عيوب، بشر، يصيب، يخطئ، يعلم، يجهل، لكن له حق. أنت اخترته من بين الناس لعلمك بعلمه، لعلمك بصلاحه، لعلمك بسنيته وسلفيته. فإذا وصلت عنده يلبس عليك الشيطان، تارة إذا غضب على فلان ليش يغضب على فلان، وإذا شد في نصيحة ليش يشد في النصيحة، وإذا تصرف تصرف كذا ليش كذا. يعني ما يبقى معك مع شيخك إلا ليش 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 ليش. لماذا لا ترى جهوده الطيبة المباركة، وترى علومه النافعة، ويدعى له بالثبات، يدعى له بالعون، ويدعى له بالصبر، ويدعى له بالصرح، كما تقول: اللهم اصلح نفسي، ادعى شيخك، اللهم اصلح شيخي، اللهم ثبت شيخي، اللهم علم شيخي، اللهم وفق شيخي، كما تدعو لأبيك وأمك ادعو لشيخك، وقل ربي ارحمهما كما رباني صغيرا. كذلك الشيوخ ادعى لهم، لولا الله ثم ما من علينا به من المشايخ أننا كالبهائم. والله بعضنا ربما الآن مع الحوثيين، لا سيما نحن أصحاب المناطق الشمالية، لولا الله ثم شيخنا مقبل، هكذا ثم شيخنا يحيى. أن كثير منا ربما الآن مع الحوثيين، الله أكبر، مات لأمريكا وهو عميل أمريكا وإسرائيل. فحمد الله إن من الله عليك بشيخ سلفي يبصرك بالطريق المستقيم وبالصراط القويم، ويحذر عليك الفتنة، يحذر عليك البدعة، يحذر عليك الكسل. هو إذا غضب غضب عليك لمصلحة نفسك، لما يغضب عليك ولا يغضب عليك، إيش بينك وبين الشيخ من يعني من سبب ولا نسب، من أجل تقيم أرضه ما معه أرض، أو من أجل تقيم دكانه ما معه دكان. هو يغضب عليك تحضر الدرس، يغضب عليك تحفظ الدرس، يغضب عليك لتجتهد وتستفيد في أقصر فرصة. هذا سبب غضب الشيخ على طلابه. ربما يغضب على ولده لماذا ما ذهب السوق، ربما غضب على زوجته لماذا ما تصلحي الغداء، أو لماذا أخرتيني في كذا. لكن على طالبه ما يغضب عليه إلا لماذا تتخلف عن الدرس، لماذا لا تحضر، لماذا لا تحفظ، لماذا تلعب. فنسأل الله أن يبارك فينا وفي طلابنا، سأل الله أن يبارك فينا وفي مشايخنا، والله أن يدعو المشايخ بالبركة الأحياء والأموات، المشايخ يدعو لهم بالصلاح بالبركة بالثبات بالرزق بصلاح الذرية، يعني بأشياء كثيرة أدعو لهم بها فضل الله عز وجل. لولا الله ثم هم أننا كالبهائم ما وصلنا إلى هذا المكان، ولا سمع منا هذا الكلام، ولا صرنا في هذا المستوى. لولا الله ثم هم إلا إيش كنا، والله ما نحسن نصلي ونجهل التوحيد ونجهل العقيدة، حتى بصرنا الله بهم وعلمنا الله بهم ورأينا الخير العظيم في الدنيا ونرجو أن نلقاه في الآخرة، والله المستعان. عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبايا ونحب المال كيف ترى في العزل، يعني يحبون أن يبيع هذه السبية من أجل أن يجد له بعض المال، ويخشى إذا وطأها أن تحمل فتصير أم ولد، والصحيح أن أم الولد لا يجوز أن يبيعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك، يعني كأنه لا يعلم حتى أعلموه، لأنه لا يعلم الغيب. لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة، يعني تعزل أو ما تعزل. إذا أراد الله عز وجل كون الجنين ربما في تلك الليلة يسبقك ماءك قبل أن تخرج يعني ماءك خارج المحل، أو ربما بقي شيء من الآثار وسرت إلى تلك المرأة وحملت، فالله عز وجل لا يعجزه شيء، فالقدر ماض ماض. قال وانظر إلى قوله كتب الله، لأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ فلا بد أن تخرج. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي، من يذكر الحديث الذي أنكر عليه، من يفيدنا يا أخوة؟ أول حديث في الصحيح المسند جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير، هذا كأنه أنكر على أبي حذيفة النهدي. قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، وهذا كله من القدر، يعني لو ذكر شيئا مما سبق مع أنه قدر يعني قد مضى وعلم، لكن كونه يذكر لهم ما سيأتي هذا كله من القدر أعلمه الله به، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن ما من شيء يقع إلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله، يعني وأحفظهم أعلمهم. إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، ينظر إليه هكذا يقول والله أني أعرف هذا، متى التقيت به، متى رأيته. فحذيفة رضي الله عنه كان يرى فتنا ويرى أنه قد رآها، وهو ما رآها إنما قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة قد ثبتت عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن أخطب في مسلم، ومنهم كذلك عمر، وعن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما أعلمه الله به من علمه الغيبي. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، هناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر ذاك شيخ البيهقي، شيخ البيهقي صوفي، وأما أبو عبد الرحمن السلمي هذا اسمه عبد الله بن حبيب كبار التابعين، تلميذ لعلي بن أبي طالب وتلميذ لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن طريقه حديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، قال هذا الذي أجلسني هذا المجلس. عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلسون للاستفادة وللتبرك به ولتكثير سواده وللمحبة له، ومعه عود ينكت به في الأرض، لعله كان مشغولا بشيء في ذهنه، فنكس وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. وهذا عام يشمل جميع المكلفين، إنما خاطب الموجودين. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله، يعني نترك العمل ويكفينا ما في كتاب الله عز وجل. قال لا، هذا ما هو التكال، هذا التوكل أن تعمل بالأسباب الشرعية. اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى الآيات. قال الطيب الجواب من الأسلوب الحكيم، منعهم من ترك العمل وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية، وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة، فلا يجعل العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار، بل هي علامات فقط. وفي الحديث جواز القعود عند القبور والتحدث عندها بالعلم والموعظة. قال المهلب نكته الأرض بالمخصرة أصل في تحريك الإصبع في التشهد، نقله ابن بطال وهو بعيد، وإنما هي عادة لمن يتفكر في شيء يستحضر معانيه، فيحتمل أن يكون ذلك تفكرا منه صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة بقرينة حضور الجنازة، ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم المذكور. ومناسبته للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأن مات بفراغ أجله. وهذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاء بتقدير الله القديم، وفيه رد على الجبرية لأن التيسير ضد الجبر، لأن الجبر لا يكون إلا عن كره، ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له. استدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا كمن اشتهر له لسان صدق وعكسه، لأن العمل أمارة على الجزاء على ظاهر هذا الخبر. ورد بما تقدم في حديث ابن مسعود، وأن هذا العمل الظاهر قد ينقلب لعكسه على وفق ما قدر، والحق أن العمل علامة وإمارة، فيحكم بظاهر الأمر وأمر الباطن إلى الله تعالى. قال الخطابي لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبق الكائنات، رام من تمسك بالقدر أن يتخذه حجة في ترك العمل، فأعلمهم أن هنا أمرين لا يبطل أحدهما بالآخر، باطن وهو العلة الموجبة في حكم الربوبية، وظاهر وهو العلامة اللازمة في حق العبودية، وإنما هي إمارة مخيلة في مطالعة علم العواقب غير مفيدة حقيقة. فبين لهم أن كل ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل على مصيره في الآجل، ولذلك مثل بالآيات. ونظير ذلك الرزق مع الأمر بالكسب، والأجل مع الإذن في المعالجة. وقال في موضع آخر هذا الحديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر القدر، وذلك أن القائل أفلا نتكل وندع العمل لم يدع شيئا مما يدخل في أبواب المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأل عنه، فأعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القياس في هذا الباب متروك، المطالبة ساقطة، وأنه لا يشبه الأمور التي علقت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليها، بل طوى الله علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه كما أخفى عنهم أمر الساعة، فلا يعلم أحد متى حين قيامها انتهى.